إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير سورة الممتحن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخر الآيات. ذكرنا سبب نزول هذه الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة دعا الله عز وجل فقال: اللهم أخفي عنا هذا عن قريش، يعني الله عز وجل يخفي عن قريش خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يفتح مكة، والصحابة قد علموا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم حتى يستعدوا. من جملة هؤلاء الصحابة حاطب بن أبي بلتعة، صحابي جليل، بعث رسالة إلى بعض من قريش يخبرهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه سيريد أن يفتح مكة ويريد أن يغزوها، وبعث الرسالة مع امرأة، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والمقداد وقال لهما: اذهبا فإذا كنتما في روضة خاخ مكان فتجدون عندها ضعينة، تجدون عندها رسالة، عندما تصلون إلى مكان يقال له روضة خاخ فتجدون امرأة تحمل رسالة، فخذوا الرسالة وأتوني بها. فانطلق علي ومعه المقداد، فلما وصل إلى المكان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا المرأة فطلبوا منها الرسالة، فقالت: ليست معي، ما معي رسالة ولا كتاب. فقال علي: والله معك الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وقال لها: إما أن تعطينا الكتاب أو نجردك من الثياب. فلما عرفت الجد وأنهما يريدان الرسالة سلمت لهم الرسالة، فأخذ الرسالة وأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، استدعى حاطبا وقال له: لما فعلت هذا؟ فقال حاطب: لي إنه لما هاجر من مكة لم يكن له هناك قبيلة أو عشيرة تحمي أهله، لأنه لم يكن من قريش، فليست له قبيلة ولا عشيرة مثل باقي الصحابة المهاجرين. معظم الصحابة المهاجرين خرجوا من مكة وتركوا بعضا من أهلهم وعشيرتهم، ولكن هناك من يحميهم لأن قريش كانوا قبائل. أما حاطب بن أبي بلتعة لما خرج من مكة ترك بعضا من أهله، وليس له عشيرة أو قبيلة تحمي أهله، فأراد أن يتقرب إلى قريش بهذا الفعل، وهو أن يخبرهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو الفعل الذي فعله، العمل الذي عمله هو خيانة، خيانة لله ورسوله، ولكن هو لم يقصد الخيانة ولم يقصد الموالاة للكفار، وإنما أراد مصلحة معينة، كما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. فلذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، ولكن عمر بن الخطاب قال لرسول الله: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، من الذين شهدوا غزوة بدر. فحاطب فعل هذا الفعل، وهو الظاهر أنه موالاة الكفار، وهذا كفر في الظاهر، ولكن هو لم يقصد الحرب ولم يقصد الخيانة، وإنما قصد مصلحة تقدمها له قريش. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني المشركين والكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يعني لا تجعلوا عدوي الكفار من المشركين واليهود والنصارى والمجوس، فهم أعداء الله يحاربون الله ورسوله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يعني من كان عدوا لله فهو عدو للمسلمين، كل من هو كافر يحارب الله ورسوله فهو عدو لله وعدو لنا. والله عز وجل لم يقل لا تتخذوا الكافرين، وقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ومعلوم أن عدو الله وعدو المسلمين هو كافر، فهذا فيه تهييج. يعني المسلم إذا قلت له لا تتخذ الكافر، ممكن تأخذه العاطفة، يقول: نعم هؤلاء كفار ولكن فيهم رحمة وفيهم كذا وكذا. ولكن إذا قلت له هذا عدو الله وعدوك، فهنا لا تأخذه العاطفة ولا تأخذه الرحمة معه. فلذلك الله عز وجل قال: عدوي وعدوكم، ففيه تهييج حتى لا يبقى في المسلم عاطفة مع الكفار الذين هم يحاربون الله ورسوله ويحاربون المؤمنين. الذين شرع الله عداوتهم ونهى عز وجل أن نتخذهم أولياء وأصدقاء وأخلاء. هذه الآية حرمت علينا أن نتخذ الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله، أن نتخذهم أصدقاء ونتخذهم أولياء وأخلاء، كما قال عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود والنصارى بعضهم يتولى بعض، بعضهم ينصر بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم يعني يتخذهم أولياء، يعني أصدقاء وينصرهم ويدافع عنهم، فإنه منهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يصير منهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يعني لا تتخذوا من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني اليهود والنصارى جعلوا الإسلام لعب ويستهزئون بدين الإسلام. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، والكفار يعني كذلك لا تتخذونهم أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا الله واحذروا أن تتخذوا الكفار أولياء. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يعني أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني لا تتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين. وقال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يعني المؤمن لا يتخذ ولا يجعل الكافر أو وليا من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، يعني من يتخذ الكافر يجعله ولي من دون المؤمن، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا لغرض معين وهو أن مثل يتعاهد مع الكفار أو يرسل إليهم هدية أو يبعث إليهم مال إلى الكفار، يعني تبعث المال إلى الكفار من أجل ماذا؟ إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني أن تحذروا منهم، أن تخافوا منهم. يعني قد يصير المسلم في ضعف ويخاف من حرب الكفار فيتخذ بعض الوسائل، مثال أن يتخذ معهم معاهدة، فهذا جائز من أجل مصلحة المسلمين، أو يرسل إليهم مال حتى من الزكاة، يعني يبعث مال إلى الكفار، ولكن هو لا يريد موالاة الكفار وإنما يريد أن يدفع شر عن المسلمين، يعني يدفع المال إلى الكفار يعني أخف الضرر من أن يأتي الكفار إلى بلاد المسلمين ويحاربون المسلمين. فلذلك قال عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني أن تحذروا منهم وتخافوا منهم. تتقوا، التقوى في اللغة هي الخوف، الخوف وكذلك الاجتناب في اللغة، يعني مثل من الوقاية والمجانبة والاجتناب. فيعني أن تحذروا منهم وتجتنبوا منهم، تجتنبوا منهم غدر أو حرب أو شيء معين. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه عز وجل، يحذركم من ماذا؟ من اتخاذ الكفار أولياء. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب بن أبي بلتعة. حاطب اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بعث رسالة إلى قريش يخبرهم بأخبار المسلمين وأنهم يريدون غزو قريش. لماذا بعث هذا؟ حتى يعني عنده مصلحة، وهي حتى يحفظ أهله، وإن كان هذا العمل لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذره في أول الأمر، لأن المصلحة العامة تقدم. يعني حاطب بن أبي بلتعة حتى ولو أراد مصلحة شخصية ولكن هذه لا تجوز، يعني فعل معصية العمل الظاهر كفر والعمل الذي قام به يعني المصلحة كذلك لا تجوز. يعني لا يستدل الإنسان بفعل حاطب ويقول إذا كان هناك مثال معاهدة مع الكفار من طرف المسلمين فأنا أبعث بعض الأسرار من أجل مصلحتي، حتى هذا الفعل لا يجوز، لأنه حتى ولو وقع هو في ضرر فالمصلحة العامة تقدم، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه فعل معصية ولم يكفر، فعليه أن يستغفر ويتوب. وقوله عز وجل يخرجون الرسول وإياكم، فأولا الله عز وجل حذرنا من اتخاذ الكافرين، والله عز وجل قدم لنا تهديد وتهييج، يعني هيجنا على أن لا نتخذ الكافرين أولياء. التهييج الأول هو عدوي وعدوكم، فعندما تعلم بأن الكفار هم أعداء الله وأعداؤنا فلا تأخذك عاطفة معهم. إذن التهييج الأول هو عدوي وعدوكم، ولم يقل تعالى كافرين وإنما قال عدوي وعدوكم. التهييج الثاني يخرجون الرسول وإياكم، يعني هؤلاء الكفار تريدون أن تتخذونهم أصحاب وأولياء، ماذا فعلوا بكم؟ هؤلاء الكفار أخرجوا الرسول وأخرجوكم كذلك، يعني أخرج الرسول تحبونه وتقدمونه على أنفسكم وتجاهدون من أجله وتضحون من أجله، فهؤلاء الكفار أخرجوا الرسول، أخرجوه من مكة وأخرجوه من دياره وأخرجوكم كذلك. هذا معنى الآية يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرجون الرسول ويخرجون إياكم، يعني يخرجونكم أنتم كذلك. فهذا فيه تهييج، تقديم العداوة، وثانيا إخراج الرسول وإخراجكم أنتم. فأولا هم أعداء لكم، ثانيا أخرجوا الرسول من مكة، ثالثا أخرجوكم أنتم كذلك، فكيف بعد كل هذه الأمور تتخذونهم أصحاب وتتخذونهم أولياء وتنصرونهم وتدافعون عنهم؟ مع ما هم فيه من الكفر والإلحاد. موالاة الكفار، نعم موالاة الكفار يعني هو العمل في حد ذاته كفر، موالاة الكفار هذا يدخل في الكفر وهو من نواقض الإسلام، يعني العمل كفر. ولكن ننظر إلى صاحبه، صاحب العمل، يعني إذا وجدنا إنسان يوالي الكفار فهنا قلنا العمل الذي قام به عمل كفر، ولكن ليس كل من قام بعمل كفر فهو كافر، يعني قاعدة مهمة في ضوابط التكفير، ليس كل من فعل فعل كفر فهو كافر. وذكرنا أمثلة كثيرة، يعني مثال إنسان يمشي حتى وقعت رجله على مصحف، إنسان راه يمشي حتى يدحس على مصحف، يشوفه واحد من بعيد، يعني واحد كيدحس على مصحف صباطه، يعني هذا عمل كفر، ولكن هذا اللي يدحس على المصحف موش عارف، موش بالعامل، موش عارف، كان يمشي يغزر في السماء حتى حس بحاجة تحته دحس عليها حتى يلقاه مصحف. إذن هذا لا يكفر لأنه موش قاصد، موش بالعامل، العمل اللي قام به كفر، ولكن الإنسان اللي يدير هذا موش كافر. ليس كل من فعل فعل كفري فهو كافر. يعني مثال آخر، إنسان يمشي حتى جاءه خبر، يعني خبر مفرح، فسجد سجود الشكر. يعني كيسجد سجود الشكر نهار لي نار يلقى أصنام قدامه، يلقى أصنام، يعني واحد من بعيد يشوفه يقول لك هذا راه يسجد أصنام، والسجود للصنم كفر. إذا نقول له انتظر، نعم هذا العمل عمل كفر، السجود للصنم، ولكن سنشوف الإنسان هذا. فنروح نسقسيوه يقول ما مانيش عارف، ما كنتش عارف باللي أصنام قدامي، يعني سجدت كي ناض به القاصنم قدامي ما انتبهلوش ما شافوش. إذا هنا يشترط القصد، من شروط التكفير القصد، أنه الإنسان يكون قاصد ويكون عارف، يعني جايب أخبر. كذلك عدم الإكراه، إنسان ما يكونش مكره، ممكن يكون إنسان تحت التعذيب ويقال له يعني تكفر أو تقتل، فممكن هو يكفر بلسانه فقط كما وقع للصحابي كرناه عمار بن ياسر، نعم، فنزلت فيه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أكفر. وهذه الشروط ذكرناها، يعني القصد لازم يكون قاصد، وعدم الإكراه، ولا ميكونش يعني جاهل، العذر بالجهل. المهم الكفر إنسان لا نكفره حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، موانع التكفير، وهي الإكراه والجهل وهكذا. ولذلك حاطب بن أبي بتعة العمل اللي قام به كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره. كذلك معاذ لما رجع من عند بعض الملوك سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود للإنسان كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره. عليه لأنه ظن بأن السجود لرسول الله أولى من السجود للملوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال له لا ينبغي السجود إلا لله. إذن موالاة الكفار عمل كفر، فضلا أن يكون كبيرا، ولكن إذا فعله إنسان يعني يصاحب الكفار أو يأخذ جنسيتهم أو يدافع عن الكفار أو يحميهم إلى غير ذلك، فهذا فعل الكفار. ولكن نشوف هذا الإنسان ماذا يقصد، أو جاهل إلى غير ذلك. وإذا أراد مصلحة معينة ومصلحة تاعه تؤدي بالضرر إلى يضر المسلمين، فهنا كبيرة، لأنه يقدم المصلحة تاعه على مصلحة المسلمين. ثم قال عز وجل يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجون الرسول من مكة ويخرجون إياكم، يخرجونكم يعني، لأن الضمير إذا انفصل يولي إياكم، إياك وإياكم. تقول مثال نعبد الله نعبده، ثم تقول إياك نعبد، يعني إياك نعبد، إياك ضمير منفصل. لو كان نديره في آخر الكلمة نقول نعبدك نعبدك، أما إذا قدمناه نقول إياك نعبد. فكذلك الآية يخرجون الرسول وإياكم، معناها يخرجونكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين. يعني لماذا أخرجوكم من مكة ولماذا أخرج الرسول؟ ما هو ذنبكم؟ ما هو الذنب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، هذه معنى الآية. يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم بسبب شيء واحد، وهو أنكم آمنتم بالله ربكم، مثل قوله تعالى وهو يحكي عن أصحاب الأخدود، قصة الغلام وأصحاب الأخدود في صحيح مسلم، قصة طويلة. فقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني القصة، قصة الغلام وأصحاب الأخدود، في الأخير لما الغلام آمن بالله وكفر بالملك، في الأخير يعني رماه الملك بسهم، فقال له: إذا أردت أن تقتلني فقل بسم الله رب الغلام. فالملك قال بسم الله رب الغلام، فرمى السهم فقتل الغلام، فآمن الناس. فلما آمنوا وقع الملك وجنوده في مشكل، الناس آمنوا فحفروا لهم الأخاديد، يعني حفر في الطريق، وشعلوا فيها النيران، وقالوا لهم: إما أن تكفروا بالله وتؤمنوا بالملك أو ترموا في النار. يعني اللي يبقى مصر ويؤمن بالله يرمى في النار، في الأخدود. الأخدود معناها حفرة، وشعلوا فيها النيران. فبدأوا كل من آمن بالله يرمى في النار. فقال تعالى: وما نقموا منهم، يعني ما هو السبب، لماذا ألقوهم في النار وعذبوهم في النار في الأخاديد؟ لأنهم آمنوا بالله فقط. يعني ما هو جرمهم، ما هو ذنبهم؟ لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بالله. وما نقموا منهم، يعني لم يجدوا عليهم نقمة، ولم يجدوا لهم ذنبا، إلا أنهم آمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني أخرجوهم من ديارهم وطردوهم وعذبوهم وأخذوا أموالهم، أموالهم بسبب واحد، هو أنهم آمنوا بالله، هذا هو ذنبهم. الذين أخرجوا من ديارهم، يعني المهاجرون الصحابة، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يؤمنوا، إلا أن يقولوا ربنا الله. إذا نرجع إلى الآية، الله عز وجل يخبرنا عن هؤلاء الكفار الذين حذرنا أن نتخذهم أولياء، فقال تعالى يخبرنا عنهم: يخرجون الرسول من مكة وإياكم، أن يخرجونكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يعني لماذا أخرجوكم؟ لأنكم آمنتم بالله ربكم. ويقول عز وجل: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك، يعني تريدون الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، تريدون الأجر وأن يرضى الله، يرضى الله عز وجل عنكم. إذا كنتم تريدون الجهاد حقا وتريدون الأجر ورضى الله عز وجل، فلا تتخذوا الكفار أولياء. يعني إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم، فلا توالوا أعدائي وأعداءكم. وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم، يعني بغضا لكم وسخطا لدينكم. فهذه كلها تهييج وراء تهييج. يعني إن كنتم تريدون الجهاد والأجر ومرضات الله عز وجل، فلا تصاحبوا الكفار. يعني شوف الله عز وجل، تخيل أنه إنسان، تخيل إنسان يقدم لك نصيحة، وهذا الإنسان يكون مثال الأب، مثال يجيب باباك ويحذرك من واحد. يعني تخيل هذه الصورة، يعني الأب تاعك ولا يماك يحذرك من واحد، يقول لك: هذاك الإنسان ما تمشيش معاه، لا تتخذه صاحب، هذاك الإنسان راه عدوي وعدوك. هذه واحدة. وهذاك الإنسان يعني أخرجك من بيتك وظلمك بدون سبب. وكذلك هذاك الإنسان إذا كنت تريد يعني الأب تاعك راه يخاطب فيك، إذا كنت يعني تريد مرضاتي، إذا كنت يعني تحبني فلا تمشي مع هذا الإنسان. يعني شوف الله عز وجل هكذا يخاطبنا. وبعد كل هذا تجد بعض الناس لا مبالغ يدافع عن الكفار ويفضل الكفار على المسلمين ويلبس لباس الكفار ويتشبه بالكفار ويحتفل بأعيادهم كما ذكرنا. كل هذا يدخل في موالاة الكفار. والله عز وجل يقول عدوي وعدوكم وأخرجوكم من دياركم وإن كنتم تريدون مرضاتي ومحبتي فلا تتخذون أولياء. وتجد المسلمين فيهم كل مظاهر موالاة الكفار. ثم قال عز وجل تسرون إليهم بالمودة، يعني تسرون إلى الكفار بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر. يعني تسرون إلى الكفار كما فعل حاطب، بعث رسالة سرية، بعث كتاب سري لم يخبر به أحد، بعث به إلى الكفار، فقال تعالى تسرون إليهم بالمودة. يعني إذا كان في السر وخفية ما يجوزش، يعني تصاحب كافر يعني في السر ولا تبعث له رسالة، رسالة محبة أو رسالة صداقة، كما راهم بعض الشباب يعني كي يتعرف على واحد كافر خلاص كأنه حاز الدنيا، يولي يدير ركن التعارف مع من؟ مع الكفار. بل الأدهى من ذلك أنه يتعرف على امرأة أجنبية كافرة ويتخذها صاحبة بركن التعارف، يعني يدخل مواقع الانترنت ولا يبعث رسائل في الجرائد عليه يحوس على صاحب ويدير معه ركن التعارف، ممكن يبعث له تأشيرة ويفرح، وممكن هذا الكافر لا يريده. يعني شوف أين وصل المسلمين، الكافر ممكن لا يريد يحوس يتعرف على واحد مسلم وتلقى المسلم يلصق فيه ويحوس عليه. فالله عز وجل قال تسرون إليهم بالمودة، يعني تجعلون المودة مع الكفار سرا، وأنا أعلم بما أخفيتم، يعني الله عز وجل يعلم كل ما تفعلونه سواء كان سرا أو علانيا، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم يفعل ماذا؟ يعني الموالاة سواء سرا أو علانية، يعني من يفعل ذلك موالاة الكفار فقد ضل سواء السبيل، يعني ضل عن طريق المستقيم، ضل سواء السبيل. الضلال هو التيه والخروج عن الطريق، يعني الإنسان يكون يمشي في الصحراء حتى يضل الطريق يتودر، يقال يعني هذا الإنسان راه ضل وضل الطريق. فكذلك الإسلام هو طريق مستقيم، فالذي يتخذ الكفار أولياء فقد ضل وخرج عن الطريق المستقيم والعياذ بالله. ثم قال عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. أي يقول عز وجل إن يثقفوكم، أي لو قدروا عليكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني لو قدروا عليكم لو استطاعوا أن يحاربوكم لحاربوكم، لو استطاعوا أن يقتلوكم لقتلوكم، لو استطاعوا أن يعذبوكم لعذبوكم، وهكذا. لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالكم به، يعني من جهتهم سواء بالقول أو بالفعل. يعني الكفار دائما يتربصون بنا الدوائر، ودائما يريدون منا، يريدون بنا الشر. والآن يعني الإنسان ينظر خاصة في هذا العصر، فدائما يخططون حتى يجعلوا المسلمين دائما في الضعف. يعني شوفوا المسلمون ماذا عندهم من ثروات وماذا عندهم من معادن، ولكن دائما احنا تابعين الكفار. وهذا من تخطيط الكفار، دائما يخلوا المسلمين تابعين الكفار. يعني المسلمين يستطيعون ان يكتفوا بانفسهم يعني في الاقتصاد، ولكن الكفار دائما داروا منظمات وداروا امور لكي يبقى المسلمون تبعا لهم ويبقى تحت تخطيط الكفار. هذا بسبب ابتعاد المسلمين عن دينهم. فمعنى الآية إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني لو قدروا عليكم، لو كان يعني يقدروكم لما اتقوا فيكم من أذى، لو استطاعوا أن يؤذونكم لفعلوا ذلك. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني لو قدروا عليكم أن يؤذونكم لأذوكم سواء باللسان أو باليد. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بماذا؟ بالسوء. وودوا لو تكفرون، وودوا يعني من المودة، يعني يودوا، شكون هما؟ الكفار. يعني الكفار يودون، يودون ويحرصون على ألا تنالوا خيرا. وودوا يعني هما الكفار أن تكفروا أنتم، يعني دائما الكفار يحبون أن نكفر بالله وأن نتبعه، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكفار لن يرضوا عنا حتى ولو اتبعنا ملتهم، كما قال أحدهم، حتى ونتبع الطريقة تحهم ونمشي على الطريقة تحهم ويبقوا يكرهونا، أي ويحرصون على ألا تنالوا خير. فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة، وهذا الله عز وجل أخبر عنه. وكان بعض الناس مسبقوش، واللي يقول لك هذه كانت بكري يعني قريش، أما بك خلاص الكفار ما عندهمش العداوة معنا، ولازم نتحدوا معهم ونفعل معهم ونتعاونوا ونحيوا هذه الحروب والعداوة. فهذا فيه خداع، الكفار يخادعون المسلمين، يعني هم يحاولون بأن نتعاون معهم، ولكن كيف نتعاون معهم؟ على طريقة